أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أنه هناك احتمال فارق بين النسب وبين الفاقر، وهذا الفرق يتمثل في أن النسب أمر مشهور ومعروف وظاهر على تقدير تحقق، ومن هنا يكون طريق التعرف عليه موجودا، ليس باب العلم به أو إقامة البين عليه لإثباته ليس مسدا. يمكن معرفة أن هذا هاشمي وهذا ليس هاشمي من خلال القرائن، من خلال كما ذكرنا جملة من الأمور يمكن الاعتماد عليها لإثبات النسب، كما يمكن إقامة البينة على ذلك. ولو كانت البينة تستند إلى الشياع، الشياع تستند البينة إليه لإثبات أن هذا ماذا، هذا هاشمي وهذا ليس هاشمي. النسب أمر ظاهر ليس أمرا مخفيا بخلاف الفقر. الفقر أمر لا يعرف إلا من قبل الشخص نفسه، إلا بأنه يظهره، سيظهره بلسانه، يظهره بظاهر حاله، هي كل إظهار. لكن هذا ما ينافي أن الفقر لا يعرف إلا من قبله عادة عادة، لأن الإنسان مهما عرف أن هذا الشخص مثلا ظاهره الفقر، لكن لا يستطيع أن يلزم بأن أنه فقير واقعا، وأنه لا يملك قوت سنته، لعله يملك قوت سنته. فاحتمال الفرق بينهما في الحقيقة يمنع من الاستدلال ببعض الأدلة المتقدمة التي قد تتم في باب الفقر ولكنها لا تتم في محل الكلام، من قبيل الانسداد. الانسداد واضح انه هو يتوقف على ماذا؟ على عدم امكان تحصيل العلم والعلمي بماذا؟ بالفقر. هذا اذا تم في ادعاء الفقر فهو لا يتم في ادعاء النسب، لهذا الذي قلناه من انه النسب يمكن تحصيل العلم به او تحصيل العلم على الاقل به، خصوصا إذا قلنا بكفاية خبر الواحد وخبر الثقل. إذا قلنا بكفايته وتجاوزنا عن الملاحظات السابقة حينئذ الباب يكون أوسع، باب تحصيل الحجة المعتبرة لإثبات النسب يكون مفتوحا ليس مغلوقا، حتى نثبت بدليل الانسداد حجية الظن بالنسب أو حجية ادعاء النسب ولو لم يحصل ظن كما هو المدعى في المقام. كما أن السيرة أيضا لا تكون من الأمور التي يمكن الاستدلال بها في المقام، السيرة تكون واضحة ومدعاة عن قبل الجماعة وآمن بها في باب الفقر، لكن لم يدعيها أحد في باب النسب. ليس هناك سيرة متشرعية على قبول مدعى النسب بمجرد ادعائه، لكن هناك سيرة متشرعية على قبول مدعى الفقر بمجرد ادعائه، كما ذكروا واستدلوا بهذه السيرة، وكما أشرنا أن بعض المحققين جعل العمدة في قبول ادعاء الفقر وماذا؟ والسيرة، قال أن السيرة هي العمدة لإثبات قبول مدعي الفقر. فليس واضحا قيام السيرة في محل الكلام حتى يستدل بها على قبول ادعاء مدعي النسب. كما أن الدليل الخامس المتقدم أيضا لا يجري في المقام. الدليل الخامس كان هو عبارة عن أن الفقر من الأمور التي لا تعلم إلا من قبل الشخص نفسه، وكل ما كان من هذا القبيل يصدق ماذا؟ صاحبه، يصدق فيه الشخص. كبرى كلية أن الأمور التي لا تعرف إلا من قبل الشخص نفسه يقبل فيها قوله وادعاؤه، وهي كبرى كلية. هذه الولاة كانت في باب الفقر، فهي لا تسمى أيضا في باب موضع في باب النسب، لأن النسب كما قلنا ليس واضحا أنه لا يعلم إلا من قبل الشخص نفسه، ليس حاله حال الحمل بالنسبة إلى المرأة مثلا، أو حاله عدم الزوج بالنسبة إلى المرأة، أو حال الفقر مثلا بناء على أنه على ما قلنا النسب ليس هكذا، ليس مما لا يعلم إلا من قبل الشخص نفسه، بل يعلم من قبل غيره. بس في الحقيقة لا تعتبر من الشخص ومن غيره فيما في إثبات النسب أو نفيه، نقول لك بينهما بخلاف الفقر، الفقر شيء لا يعلم من قبل الإنسان نفسه، بخلاف الحمل مثلا للمرأة عادة لا يعلم إلا من قبلها. فإذا هذا الدليل الخامس، حتى لو تم في ادعاء الفقر فهو لا يتم في ادعاء ماذا؟ في ادعاء النسب. حتى الدليل السادس، الرواية التي ذكرناها وقلنا بأنها صحيحة ومعتبرة، وهي صحيحة أبي بصير، هذه أيضا لا يمكن تسبيتها إلى محل الكلام، هي واردة في الزكاة. شخص ما ترك عيال وكان هؤلاء العيال يعطون من الزكاة، فيسأل الإمام ماذا يفعل؟ يقول لهؤلاء إذا نشأوا وبلغوا يقال لهم بأنه هل عندكم مصدر مضمون حديث مصدر معيشة غير الزكاة؟ فإن قالوا ما قالوا بس يفهم منها أنهم إذا قالوا ليس لنا مصدر معيشة بمجرد قولهم هذا يعطون من ماذا؟ من الزكاة. صحيح أن احتمال في هذه الرواية أن يلغي كل الخصوصيات ونتعدى علما إلى كل الدعاء، لكن هذا ليس أمرا سهلا أن نلغي كل الخصوصيات في هذه الرواية ونتعدى إلى محل الكلام بعد أن كانت الرواية واردة في مورد خاص، فإلغاء الخصوصيات والتعدي إلى محل الكلام ليس أمرا سهلا. وإن الدعية أن الذي يفهم من الرواية وأنه كل ما كان من هذا القبيل لا يقصد الزكاة، فيشمل كل الحقوق الشرعية التي يستحقها الشخص بعنوان خاص، هنا ادعى هذا الشخص هذا العنوان يكفي ويعطى له ذلك الشيء وذلك الحق الشرعي بلا حاجة إلى غينة ولا حاجة إلى أسباب، لكننا لا نستطر هذا المعنى بحيث نجزم بإلغاء الخصوصية ونتعدى إلى محل كلام. ومن هنا يرى أنه حتى لو تمت الأدلة على تصديق مدعي الفقر في باب الزكاة فهي لا تنهض لإثبات تصديق مدعي النسب في محل كلام، لا تنهض لإثبات مدعي تصديق مدعي النسب في محل كلام. ومن هنا يظهر أن كلام الشكاش الغطاء ليس عاما، كلام الشكاش الغطاء من أن مدعي النسب كمدعي الفقر، يعني كما يقبل قول مدعي الفقر يقبل قول مدعي النسب، هذا لا يوافق على، وإن كان لا يلغى عليه الإشكال المتقدم كما بينا. ثم يقول في المسألة، ويكفي الشياع والاشتهار في بلده، العبارة هكذا يقول، ما يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة والشياع المفيد للعلم، ما في قيد الشياع المفيد إلا للعلم، لكن قلنا بأنه لا داعي لهذا التقييد، بل هو يشمل ماذا؟ يشمل الشياع المفيد لاطمئنان والوثوق، لأن اطمئنان حجية كحجية العلم، القيام السير على ماذا؟ على العمل بالاطمئنان والركون إليه. ويكفي الشياع والاشتهار في بلده، ظاهر هذا مقصود أنه لا نحتاج إلى، عندما نكتفي بالشياع لإثبات النسب لا نحتاج إلى أن يكون الشياع موجود في في أي مكان في كل مكان، ويكفي أن يكون هناك شياع واشتهار في ماذا في بلده، يكفي هذا المقدار. وأنا واضح لأن خصوص على رأي المصنف اللي يقيد الشياع بأنه إذا أفاد شنو العلم، وإذا أفاد العلم بعد حينئذ لا داعي لهذه الأمور، وكل ما أفاد العلم كل ما يكون حجة سواء كان في بلده أو في بلد آخر. نعم يمكن الاحتيال بعد أن ذكر بأنه مدعى النسب لا يصدق في دعوة إلا ببينة أو شياع، فإذا ما تبينه ولا تشياع النتيجة شنو؟ لا نعطي الشيء لا نصدقه. في استغرب يقول نعم يمكن الاحتيال في الدفع إلى مجهول الحال اللي هو هذا مدعى النسب بعد معرفة عدالته، بعد أن نعرف أنه شنو محدود أنه عادل، بالتوكيل من الجانب المتعلق بماذا؟ يمكن الاحتيال. الاحتيال كيف يكون؟ يقول بهذه الطريقة، بالتوكيل على الإيصال إلى مستحقه، يعني يوكله قال الشخص مجهول الحال يوكله بأنه أوصل هذا إلى مستحقه، إلى مستحقه على وجه يندرج فيه الأخذ لنفسه أيضا، يعني أوصله يذكر في العنوان لأن هذا العنوان ينطبق على هذا الشخص الوكيل اللي هو مجهول الحال، على وجه يندرج فيه الأخذ لنفسه أيضا، ولكن الأولى بل الأحوط عدم الاحتيال المذكور. هذه المسألة أساسها من الشيخ صاحب الجواهر، الشيخ صاحب الجواهر هو ذكر هذه الطريقة وقال ما نصه نعم قد يحتال في الدفع للمجهول المدعي بأن ينكله من عليه الحق، يعني صاحب الخمس ينكله من عليه الخمس، يعني يوكله من عليه الحق في الدفع، يوكله كان يدفع هذا إلى المستحق. إذا فرض عدالته، إذا فرض عدالة هذا الوكيل لمجهول الحال من حيث النسب، ما كنا العادل مجهول الحال من حيث النسب، إذا فرض عدالته أو قلنا بعدم اشتراطها، قلنا بأنه لا تشترط العدالة، مقصود عدم اشتراطها في الوكالة في التوكيل على إيصال هذا المال إلى مستحقه، من اشترط في الوكيل أن يكون ماذا؟ عادلا، أو قلنا بعد اشتراطها، فإنه يكفي في براءة ذمته، ذمته يعني ذمة الموكل من عليه الخمس، يكفي في براءة ذمته وإن علم أنه قد قبضه، مقصودا أنه علم أنه قد قبضه لنفسه، الوكيل الموكل يعلم أن الوكيل قبض هذا المال لنفسه ويرى هذا باعتقاد أنه هو شيء هاشم فقبضه لنفسه، وإن علم الوكيل أن الموكل أن الوكيل قبض هذا لنفسه لأنه يعتقد أنه هاشم ويستحق الخمس قبض لنفسه ماذا؟ الموكل. وإن علم أنه قد قبض يعني لنفسه، لأن المدار تعليل لاحظوا، لأن المدار في ثبوت الموضوع اللي هو الهاشم على علم الوكيل دون الموكل، المدار يقول على علم الوكيل، وكيل لا يعلم لأن هذا هاشم حينئذ تبرى لما في الموكل، وإن لم يكن الموكل ماذا؟ عالما بالموضوع، وإن لم يكن الموكل عالما بالموضوع، ما دام الوكيل يعلم متعقب الموضوع هذا كافي، وتبرع ذمة الموكل، لأن المدار في ثبوت الموضوع على علم الوكيل دون الموكل، ما لم يعلم بالخلاف، لا مسألة أخرى، إذا علم الموكل بالخلاف يعني هذا أصلا مو سيد، لا مسألة أخرى. ثم يضيف إليه العبارة لكن الإنصاف أنه لا يخلو من تأمل أيضا، فأيضا يحتاج في هذه الطريقة. سيد الناتم أيضا نفس يعني نفس الكلام بعدين. هذه الطريقة اللي ذكرها الشيخ صاحب الجواب تعتمد على أمرين. الأمر الأول صحة التوكيد في إيصال الخمس إلى المستحق، أي لا دار أخرى عدم اعتبار المباشرة في الإيصال، عدم اعتبار المباشرة في الإيصال، هذا واضح في إيصال الخمس لا يعتبر المباشرة، أن من عليه الخمس يجب عليه أن يباشر في إيصال الحق إلى صاحبه، لا يوكل شخصا في إيصاله إلى مستحقه بلا إشكال. هذا الأمر الأول، أن المباشرة غير ليست شرطان. الأمر الثاني أن العذر بعد التوكيل في الإيصال على المستحق إنما هو بعلم الوكيل لا الموكل. هذا اللي أشار إلى الشيخ صاحب الحسن، أن الشيخ صاحب الجواهر أن العذر في الإيصال على المستحق أو بعذارة أخرى أن العذر في تحقق الموضوع إنما هو بعلم وكيل لا بعلم موكل. من ضمن هذين الأمرين أحدهما إلى الآخر النتيجة شنو؟ النتيجة أنه هذا بدفعه هذا المال إلى مجهول الحال وهذا وتوكيله في إيصاله إلى المستحق عبر ماذا؟ ذمة الموكل. وإن علم الموكل لأن هذا قبضها شنو؟ لنفسه، لأن العذر في تحقق الموضوع على علم الوكيل، والمفروض أن الوكيل عالم في استحقاقه للخمس وأنه شنو؟ وأنه آثم، فتبرأ ذمة الموكل. ومما يدل على أن العذر مثلا بعلم الوكيل دون الموكل يدل على ذلك هو هذا الموضوع، فرضنا أنه وكله في إيصالها إلا لم يكن الوكيل فقط هاشميا أصلا، أقول لم يكن هاشميا ولا أدري ياخذ الفلوس إلا الخمس أو كله في إيصال الخمس إلى الهاشمي، هو راح دور على هاشم اعتقد بأنه هاشم ودفعها إلى تقدر بذمة الوكيل الموكل أو لا مع أن الموكل قد لا يعرف أن هذا شنو هاشمي، لا يعمل بتحقق الموضوع أصلا يدري القصة. إذا مع العذراء في تحقق الإيصال وفي تحقق الموضوع بعلم الوكيل، الوكيل إذا أحرز أن هذا هاشم فهي، ولو لم يكن الموكل عالما بذلك فهذا يعيد أن العذراء بعلم الوكيل لا بعلم الموكل. هذا الأمر هذا كيفية الاحتيال وتوجيه هذه الطريقة. طبعا يستدل على الأمر على تصحيح هذا العمل والإجزاء يستدل عادة بإصابة الصحة، بإصابة استدل على صحة هذا العمل وإجزائه وبراءة ذمة الموكل بإصابة الصحة الجارية في عمل الغير، الجارية في عمل الغير، لأنه لا بد في جريان فاتحة بينما أن تجري في عمل شخص آخر وتجري في عمل ماذا؟ هذا الوكيل. يمكن إجراء صحة فاتحة في عمل الوكيل، هذا الوكيل صدر منه عمل، نحن نحتمل أن هذا العمل فاسد ونحتمل أنه شما صحيح، فتجري إصالة الصحة في عمل الوكيل لتصحيحه. وإذا جرت إصالة الصحة في عمل الوكيل لتصحيحه يقع صحيحا ويقع مجزيا، وحينئذ تصح هذه الطريقة. واضح. كم مواد إصالة الصحة الأخرى التي تجري في عمل الغير عندما يشك في صحة عمل من الغير يبنى على صحته، هنا أيضا يشك في صحة هذا العمل الصادر من الغير فيبنى على ماذا؟ على صحته، ويقع مجزيا وتبرأ ذمة الموكل. هذا الذي يستدل به على هذه الطريقة. استشكل في هذه الطريقة الحال وهو أن أصالة الصحة إنما تجري في مورد إذا كان ذلك المورد له فرض صحة وفرض فساد، له فرض صحة وفرض فساد. وشك في كيفية صدور ذلك الفعل منه، وأنه هل صدر على النحو الصحيح أو صدر على النحو شنو فاسد، هذا موضوع إثبات الصحة، وإثبات الصحة تجري في هذا المورد بلا إشكال. كل عمل له فرض صحة وله فرض فساد، يلحق به له فرض حرمة وله فرض حلية، هذا نفس الشيء. هذا العمل إذا صدر من الغير وشككنا في كيفية صدوره منه، هذا مهم في صلاة الصحة، هذا مهم أن نشك في كيفية صدوره منه، يعني أن نعلم صدورا ونشك في ماذا؟ في كيفية صدوره، هل صدر على النحو صحيح أو صدر على النحو فاسد، فنعلم بصدور أصل صدوره نحرجه، ويكون العمل مما ينقسم إلى صحيح وفاسد، له فرض صحة وله فرض فساد، ونشك في كيفية صدوره، هذا هو المورد الذي تجري فيه إصالة الصحة. مثلا أوكله في عقد، أقول لا أوكله، نخرج عن باب الوكالة، عقد صدر من زيد وأشك في أنه هل صدر منه على نعم صحيح أو صدر منه على نعم فاسد، هل صدر منه بالعربية حتى يكون صحيح أو بالفارسية حتى يكون ماذا باطل بناء على الاشتراط العقدي، واضح. كيفية صدور الفعل مسؤول عندي، لكن أصل الفعل صادر منه، والفعل ينقسم إلى صحيح وفاسد، وكيفية صدوره ونحو صدوره مجهول، من ذلك تجري إصالة الصحة. وهكذا لو استناده في أذابه في صلاة، استناده في صلاة وصلى، أصل صدور الفعل محرز، لكن ماذا أنه صلى مع الصورة أو صلى بدون شنو؟ بدون صورة. إذا صلى مع الصورة تكون الصلاة صحيحة، إذا صلى بدون صورة تكون الصلاة شنو؟ فاسدة. استناده في صوم وصام هذا لكنه التمس في النهار، واضح؟ أو شككنا في أنه التمس في النهار أو شنو؟ أو لم يلتمس في النهار. إذا التمس في النهار يكون صوم مثلا شنو؟ باطل بناء على أن الالتماس أحد المبطلات. وإذا ما التمس في النهار يكون صوم شنو؟ صحيح. وهكذا أمثلة كثيرة. في كل هذه الموارد وفي طبقا لهذا التهديد لابد أن تكون الشبهة ماذا؟ موضوعية. لابد أن تكون الشبهة ماذا؟ موضوعية. لأن الشك في كيفية صدور العمل وأنه هل صدر فاسدا هل صدر شنو صحيحا يفترض هو في حد نفسه العلم، لأن هذه الصورة تقتضي الفساد وهذه الصورة تقتضي شنو الصحة. أنا أعلم بأن الصلاة بدون صورة باطلة ومع الصورة صحيحة، أعلم بأن الصوم مع الاعتماس باطل ومن دون الاعتماس صحيح، أعلم بأن العقد بالعربية صحيح والفارسية شنو باطل، ما من حيث الحكم ما تشك الدين، وإنما الشك في أنه كيف صدر من هذا، هل صدر على النحو الصحيح حتى يصح أو صدر على النحو الفاسد حتى ماذا حتى يفسد، فتكون الشبهة ماذا موضوعية دائما. هذا هو الذي تجري في مورد إصالة الصحة، هذا مورد إصالة الصحة هو هذا. وأما إذا فرضنا أنه الشك ليس في كيفية صدور العمل، وإنما كيفية صدور العمل معلوم، معلوم هذا حج أنه كيف صدر منه العمل، ليس هناك شيء في كيفية صدور العمل، وإنما كيفية صدور العمل معلومة لكن مع ذلك أشك في صحته. هنا الشك في صحة العمل مع العلم لكيفية صدوره، مرة يكون على نحو الشبهة الحكمية، مرة يكون على نحو الشبهة الموضوعية. على نحو الشبهة الحكمية واضح، أنا أعلم بأن هذا صدر منه العقد باللغة الفارسية، أعلم عقده باللغة الفارسية، لكني أشك في صحته لأني أشك أن العقد باللغة الفارسية واضح أو شنو أو صحيح. صارت الشبه شنو؟ عقلية. صارت الشبه عقلية ما موضوعية. أنا أعلم بأنه عندما استمرت للصلاة مثلا وصلى صلاة بدون صورة أو صام مع الارتماس، أعلم ذلك، ما عندي شك في هذا، لكن أنا أعتبر الارتماس عندي مراعي أنه يوجد البطلان أو لا يوجد شنو؟ البطلان. فالشبه تكون ماذا؟ عقلية. هاي حالة. الحالة الأولى أن تكون الشبهة الصحة من جهة شبهة موضوعية ومن شبهة حكمية، كما في محل الكلام، كما في محل الكلام. هذا هو الإشكال، وهذا على ما ذكر الشيخ صاحب الجواهر على الاحتيال المذكور. في محل الكلام لاحظوا الموكل يعلم بأن الوكيل قد قرض المال من السعر، هذا ناقشة جيد، هو أخذ المال لنفسه، ناقشة في هذا، فهو يعلم كيفية صدور العمل منا، وإنما يشك في صحته من أي جهة؟ يشك في صحته من جهة أنه يشك أنه هو مستحق أو غير مستحق. لماذا يشك في استحقاقه وعدم استحقاقه؟ لأنه يشك في نفسه، أنه عاصم أو ما عاصم. فصارت الشبهة شنو؟ موضوعية وحكمية. هو يعلم بأن الهاشم يستحق وغير الهاشم شنو؟ لا يستحق. ويعلم بأن هذا قبضه من الشيخ كيفية صدور العمل، هنا معلوم ليس هناك شك فيها أنه أخذ المال شنو يلقي بنفسه أو يلقي بغيره، لا أعلم أنه يلقي أخذه من الشيخ، لكن مع ذلك أشك في صحة هذا العمل وإجزائه بشبهة موضوعية لا بشبهة حكمية، لأنه يشك في الموكل، يشك في الاستحقاق بسبب الشك في النسب، فتكون الشبهة ماذا؟ موضوعية. في كلتا الحالتين، في هذه الشبهة الموضوعية الأخيرة والشبهة الحكمية التي قبلها، في كلتا الحالتين كان هناك علم بكيفية صدور العمل من الغير، علم بكيفية صدور العمل من الغير. قالوا لأنه في هذه الصورة، في مقابل الصورة الأولى اللي هي شنو الصورة الأولى؟ الشك في كيفية صدور العمل، في هذه الصورة الثانية لا تدري إصالة الصحة، لا تدري إصالة الصحة. هذا الإشكال كان بينا، ما تجري إصالة الصحة من شروطها الجهل بكيفية الصدور في شبهة الموضوعية كما بينا، وأن مع العلم لكيفية الصدور لا تدري إصالة الصحة. وذكروا لأن إصالة الصحة دليلها السيرة، والسيرة قدر المتيقن منها غير هذه الصورة، قدر المتيقن منها الصورة شنو؟ الأولى، يعني الشك في كيفية صدور العمل. فإذا ما شملت السيرة أو ماكو وضوح في إنعقاد السيرة في الصورة الثانية، حينئذ لا يمكن تصحيح العمل اعتمادا على إصالة الصحة. في محل الكلام، أن محل الكلام يدخل في الصورة الثانية بهذا البيان الذي ذكرناه. هذا خلاصة الإشكال الذي يمكن أن يقال في المقام هو أنه في الحالة الأولى من الصورة الثانية، يعني اللي هي شبه حكمية، يعني العلم بكيفية صدور العمل والشك في صحته بشبهة حكمية، أعلم أنه عقد بالفارسية وأشك في صحته لأني أشك في أن العربية الفارسية صحيح أو
باطل،
العربية الشرط أو ليس الشرط عنه. واضح. هذه الصورة الحالة الأولى من الصورة الثانية. من الصورة الثانية هنا يمكن أن نقول بأنه نعصا لا معنى لجريان إصابة الصحة. فما معنى تجري إصابة الصحة؟ أصلا هذه الصورة قابلة تخصصان ثالث ماذا من إصابة الصحة، وذلك لأنه كيف يمكن تصور جريان إصابة الصحة في هذه الحالة عملا يعلم كيفية صدور من الغير، صدر عقده باللغة الفارسية. أنا عندي شك في أن العربية ما اعتبرت العقد أو لا، أن العقد الفارسية صحيح أو شنو فاسد. هنا شنو المعنى لإصابة الصحة؟ كيف أجري إصابة الصحة؟ كيف أجري إصابة الصحة؟ هل أجري إصابة الصحة لكي أثبت أن ما صدر من أم وهذا هو المطابق للشريعة، لأن أجعل فعل الغير دليل ماذا؟ دليل على أن ما صدر منه هو شنو؟ هو الشريعة، هو الصحيح، هو المطابق للشريعة. وهذا لا يكون صحيحا بهذا الشكل هذا، لأني أساسا هو أنا ما أدري أن العقد الصدر بالفارسية هل هو صحيح أو ماذا أو لا. إثبات أن العقد الصادر بالفارسية صحيح يحتاج إلى أدلة، يحتاج إلى أدلة اجتهادية وأدلة أخرى. مو أنا أستند في إثبات أن العقد بالفارسية صحيح وأن ما صدر منه صحيح، أستند من إلى فعله، نقول هو صدر منه إذن لابد أن يكون مطالبا للشريعة. ما هو معنى هذا؟ أن يكون فعل الغير دليلا على إثبات العقد الشرعي، لأن الشبهة بحسب الفرق شبهة حكمية، لأن الشبهة ماذا؟ شبهة حكمية. أنا لا يمكنني أن أنتظر لأن ما صدر منه صحيح إلا إذا انحلت حزب الشبهة الحكمية، إلا إذا علمت أن العقد الفارسي شنو؟ صحيح. وليس عندي ما يحل هذه الشبهة الحكمية إلا ماذا؟ إلا صدور الفعل من الغير. صدور الفعل من الغير لا يحل شبهة حكمية، فيبقى الشخص الحكم موجود. ولا معنى لجريان خالق الصحة في هذه الحالة الأولى من الصورة الثانية. وأما الحالة الثانية اللي هي محل الكلام، اللي هي محل الكلام، هذه كما أشرنا استدلوا على عدم جريان خالق الصحة فيها بهذا الكلام، بأن دليل إصابة الصحة هو السيرة، والسيرة دليل لبي، والمتيقن من هذه السيرة هو غير هذه الصورة، هو صورة ماذا؟ الأولى، صورة الشك في كيفية صدور العمل. أقول يمكن ذكر وجه آخر لعدم جريان إصابة الصحة في محل الكلام، وهو أي في الحالة الثانية من الصورة الأولى، من الصورة الثانية. يمكن أن نذكر وجهاً آخر غير ذلك، قصور الدليل الحجية، دليل حجية هذا الأصل إصابة الصحة. وحاصل هذا الوجه والمقال أننا علمنا من خلال ما ذكرناه سابقاً أن شرط جريان إصابة الصحة أن يكون الدوران بين الصحة والشنو والفساد. هكذا أن إصابة الصحة إنما تجري في مورد له فرض صحة وله فرض ماذا؟ فساد. يعلم بصدور العمل، ما في شك في صدور العمل، والدوران بين صدوره صحيحا صدوره ماذا؟ فاسدا. كلما كان الشك بهذا النحو تجري فيه إصابة الصحة، وهذا أمر مسلم أن إصابة الصحة إنما تجري عند شك الصحة. عندما أشك الصحة، يعني شنو أشك الصحة؟ يعني أكثر صدور العمل وإحراز صدور العمل والشك في ماذا؟ في صحته. فإذا ما في يقين بصدور العمل نتيجة إصابة الصحة، إذا مات يقين بصدر العمل يكتشف كيف هذا العمل صدر منه أو لا. شو المحمد فالصحابة ما تدري فالصحابة ما تحرير بصدور العمل من الغير أن يكتشف في صدوره منه، وإنما تحرير بشنه صحة العمل بعد فرض صدوره منه عندما يشك في ماذا في صحته وفساده. هاي طبيعة واضحة في ذات الصحة. إذا الشرط المهم في جريان ذات الصحة هو هذا، أن يحرص صدور العمل ويشك في صحته وفساده، لأن ما صدر منه له فرض صحة وله فرض شما فساد، فما عنده صدر صحيح منه وصدر منه فاسد. حينئذ نقول في مقام بيان الوجه الآخر أن هذا الميزان وهذا الضابط في جريان وفاة الصحة ما يتحقق في محل الكلام، لأنه في محل الكلام الواجب الذي أوكله فيه هو إيصال الخمس إلى مستحقه، وهذا أصلا هو المطروح في الاحتيال المذكور، وهذا أن يمكنه في إيصال الخمس إلى مستحقه. فالآن صور أن إيصال الخمس إلى مستحقه له فرض فساد وله فرض صحة. شنو معنى أن إيصال الخمس إلى مستحقه له فرض فساد وله فرض صحة؟ معنى إيصال الخمس إلى مستحقه يدور أمره بين الوجود والعدم، بين أن يكون متحقق فيكون صحيح ومجزي، وبين أن لا يكون شنو لا يكون متحقق، لا انه ينجر منه شيء واحرص صدور منه واشك في انه صدر منه صحيحا او لم يصدر منه ماذا صحيحا. ايصال الحق الى مستحقه هذا الواجب على من عليه الخمس، والواجب على الوكيل باعتبار التوكيل، هذا لا يدور امره بين الصحيح وبين الفاسد، وانما يدور امره بين الوجود وبين العدم. أنا عندما أشك عن شيء أشك أنه أوصله إلى مستحقه أو لم يوصله إلى مستحقه. إذا كان هو هاشمي شنو أوصله إلى مستحقه أوصله إلى مستحقه، إذا لم يكن هاشمي أصلا ما أوصله إلى مستحقه، يعني أصلا ما الفعل الذي أوكله فيه لم يتحقق أصلا، مو تحقق فاسدا من لم تحقق فاسدا فلم يتحقق، لأنه ما وصله فيه ما هو هو إيصال الخمس إلى مستحقين. من الذي يفعل دفع الخمس إلى ما لا مستحقين؟ ما يفرق بينهما، دفع الخمس إلى مستحقين لا نتصور فيه الدوران بين الصحيح والفاسد، وإنما نتصور فيه أنه يدور أمره بين الوجود وبين العدم. لو وصل المستحق وجد، ما وصل مستحقا لم يوجد، ما حالا اوصله المستحق لكنه وقع شنو فاسدا، ما له معنى هذا؟ اوصله الى مستحقه لكنه وقع شنو فاسدا، هذا من صور له الجهاله. فدائما محل الكلام امره يدور بين الوجود والعدم لا بين الصحه والفساد، فحينئذ لا تدري فيه اصاله صحه، فيكون هذا وجه آخر غير ما ذكروه لمنع جريان إيصال الصحة في المقام، وعليه فالطريق المذكور والاحتيال المذكور لا يكون تاما كما هو ذكر الشيخ صاحب جواب عبد الله نفسه والسيد صاحب الأرواح، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.